التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة نظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الرئيس جورج دبليو بوش الأربعاء أنه يرى علامة على تحقيق إنجازات في العراق على الصعيدين السياسي والعسكري تتمثل في انخفاض مستويات العنف وتقدم نحو المصالحة. وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي جون هاورد في سيدني أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار في شأن مستويات القوات الأمريكية في العراق. بوش وصل إلى سيدني مساء الثلاثاء بعد زيارة مفاجئة للعراق، وذلك للمشاركة في قمة دول منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والمحيط الهادي أيبك. واعتبر بوش أن الأهداف تتحقق في العراق، مضيفا أن هناك خطوات نحو المصالحة، ومن المهم في تقديري لأمن أمريكا ولأمن أستراليا أن نبقى هناك مع العراقيين وأن نساعدهم بحسب تعبيره. من جهته تعهد رئيس الوزراء الأسترالي ببقاء قوات بلاده في العراق قائلا إن التزامنا بمساعدة العراق باق، والقوات الأسترالية ستبقى على مستوياتها الحالية في العراق بحسب تعبير هاورد. صرح رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي بأنه اجتمع الأربعاء في النجف مع المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، وبحث معه إمكانية تشكيل حكومة جديدة قائمة على أساس التكنوقراط وليست حكومة طوارئ بحسب تعبيره. وأضاف المالكي في تصريحات أدلى بها للصحفيين أن السيستاني تحدث عن العملية السياسية وضرورة حماية التجربة السياسية وحماية الحكومة، مضيفا أن المرجع الديني الأعلى أيد الإجراءات التي تتخذها الحكومة في المجال الأمني وفي المجالات السياسية بحسب تعبيره. في واشنطن أفاد تقرير أصدرته هيئة أمريكية رسمية مستقلة تتولى مراقبة العمل الحكومي، أفاد بأن الحكومة العراقية لم تحقق 11 هدفا من 18 حددها الكونغرس الأمريكي لتقييم مدى التقدم العسكري والسياسي في العراق. وجاء في تقرير مكتب محاسبة الحكومة، وهو هيئة مستقلة مكلفة تدقيق الحسابات من قبل الكونغرس، أن الحكومة العراقية حققت 3 أهداف وأربعة أخرى جزئيا، ولم تحقق قطعا الأهداف 11 الأخرى من أصل 18. أعلنت القوات متعددة الجنسيات في العراق أنها اعتقلت شخصا مهما مطلوبا يشتبه بارتباطه بفيلق الحرس الثوري الإيراني قوة القدس أثناء مداهمة قبل فجر الأربعاء في كربلاء. وجاء في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه اليوم أن قوات التحالف اعتقلت شخصا آخر لغرض الاستجواب. في الفاتيكان استقبل البابا بنديكت السادس عشر الأربعاء نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، الذي سلمه رسالة خاصة من الرئيس بشار الأسد بحسب ما أفاد بيان صدر عن المقر البابوي إثر اللقاء. كما اجتمع الشرع مع وزير خارجية الفاتيكان مونسينيور دومينيك مامبرتي، وأوضح البيان أن المحادثات تناولت استضافة سوريا مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين والمساعدة المنتظرة من المنظمات الدولية، إضافة إلى وضع ومشاكل المسيحيين في سوريا. يذكر أن الشرع يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى روما، حيث سيلتقي مساء غد الخميس رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي. في القاهرة بدأ وزراء الخارجية العرب الأربعاء في مقر الجامعة العربية أعمال دورتهم العادية نصف السنوية التي يتوقع أن تتمحور حول بلورة موقف عربي من اقتراح الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش عقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف المقبل. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الأربعاء رسميا البرلمان إلى عقد جلسة في 25 من أيلول لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى إقليم دارفور في غرب السودان الأربعاء ووعد بتصعيد الضغوط من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع المتفاقم، وصرح بان بأنه سيسعى من أجل تحقيق تقدم في محادثات السلام بين الحكومة السودانية وجماعات المتمردين مع الإعداد لنشر قوة مختلطة قوامها 26 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي. في برلين أكد الادعاء الاتحادي الألماني الأربعاء أن ثلاثة يشتبه في انتمائهم لما وصفت بمنظمة إسلامية إرهابية اعتقلوا. ونقل عن بيان لمكتب الادعاء الاتحادي أنه كانت هناك مداهمات في عدة ولايات ألمانية. في أفغانستان ذكر الجيش الأمريكي الأربعاء أن القوات الأفغانية وقوات التحالف قتلت أكثر من 30 مسلحا خلال ليل الثلاثاء في سلسلة مواجهات في مناطق جنوبية مع مقاتلين من حركة طالبان. أخيرا وفي طوكيو اعترف وزير البيئة الياباني الجديد الأربعاء بارتكاب أخطاء في تقارير تمويل سياسي سابقة، وذلك في أحدث فضيحة تواجه حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي. واستقال وزير الزراعة ووزير آخر يوم الاثنين خلال أسبوع من قيام آبي بإجراء تعديل وزاري، وكان أربعة وزراء استقالوا منذ أن تولى آبي السلطة في أيلول الماضي بينما انتحر وزير آخر. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة جديدة لمتابعة تقارير محلية لساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر. نتعرف فيها على ردود أفعال مواطنين في البصرة بشأن انسحاب القوات البريطانية من القصور الرئاسية، كما نطلع على أبرز ما نشر في الصحف العراقية، ونقدم تغطية لمؤتمر صحفي للناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا حول قرار تصديق الأحكام ضد المدانين بقضية الأنفال، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج أجيال مخصصة لاستعراض المسيرة الفنية للملحن طالب القراولي. سيداتي وسادتي، عقد مجلس النواب قبل اكتمال نصاب الجلسة الثانية من فصله التشريعي الثاني عقد جلسة تداولية طرحت فيها ورقة بشأن تنظيم آلية مناقشة وإقرار القوانين داخل المجلس، كما استعرض المجلس عددا من مشاريع تعديل القوانين غابت عنها مشاريع القوانين الاستراتيجية مثل قوانين النفط والغاز والمساءلة والعدالة المنتظر عرضها على المجلس. حسن راشد لديه المزيد من التفاصيل.
بعد تأخير دام ساعتين من جراء طارئ أمني، عقد مجلس النواب العراقي جلسته الثانية من فصله التشريعي الثاني، ابتدأها بالتصويت على قبول استقالة النائب غازي الياور من القائمة العراقية لأسباب صحية طبقا لكتاب الاستقالة الذي تلاه رئيس المجلس الدكتور محمود المشهداني.
وتقدم لكم بطلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي، وذلك لظروف صحية تجعل من الصعب علي التواجد والمشاركة فيما يتطلبه شرف عضوية المجلس الموقر، علما بأن العلاج طويل وعلى مراحل متقاربة. هيئة الرئاسة موافق مع التمنيات بوافر الصحة والعافية. الآن نصوت على قبول استقالة الشيخ غازي الياور. إذا قبلت استقالة الشيخ غازي عجيل الياور.
وكان المجلس قد عقد جلسة تداولية قبل اكتمال نصاب الجلسة الاعتيادية طرحت فيها ورقة مقدمة من اللجنة القانونية بشأن تنظيم آلية مناقشة وأقرار القوانين داخل المجلس.
تحال جميع مشاريع ومقترحات القوانين للجنة المختصة واللجنة القانونية من قبل هيئة الرئاسة المحترمة. بعد القراءة الأولى تقوم اللجنة المختصة وأثناء اجتماع مجلس النواب في تلك الجلسة بتحديد السقف الزمني لتقديم تقريرها بإجراء التعديلات، ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
كما شهدت الجلسة التداولية نقاشا ساخنا حول منح رخص الهاتف النقال في العراق، حيث قرأ النائب ينادب جنة تقريرا حول مزايدة منح الرخص التي حضرها في عمان.
حقيقة المزايدة جرت بجو يعني شفاف جدا، وأعتبر أنه فعلا نزاهة وشفافية كانت أول محطة، وهذه المزايدة التي جلبت مبالغ طائلة هي أول ثمرة من ثمرات قانون الاستثمار، ومن ثم كمنعطف جديد يعني العراق في رأس القائمة بالفساد، بس هذه العملية كانت بداية العملية النزاهة فعلا في البلد، وفي تعاون كل السلطات يعني حتى القضاء قاعد ويانا، حتى الرقابة ديوان رقابة المالي قاعد ويانا.
وقد أثار التقرير العديد من المداخلات القانونية والاقتصادية، وطالب النائب مهدي الحافظ الحكومة بتقديم تقرير رسمي حول المزايدة والشركات الفائزة.
احنا لابد ان نناقش تقرير حكومي يضع المسألة امام مجلس النواب، وفي ضوءها مطلوب للاقرار اشياء معينة من جملتها اقرار العقود. هذه عقود مع جهات اجنبية تبلغ اكثر من مليار وربع مليار، ولابد لمجلس النواب ان يوافق على هذا الموضوع، وايضا يقر مجموعة من القضايا المتعلقة بذلك. من هو الشريك الاستراتيجي معرف في هذه الاتفاقية؟ النقطة الأخرى أنه المساهمين الآخرين، ما هي آلية اختيار المساهمين؟
فيما أشار النائب حسين الفلوجي إلى ما أسماه بالنقص القانوني الواضح في مزايدة بيع رخص الهاتف النقال.
اللي جرى في يعني منح تراخيص الهاتف النقال، خلنا أتكلم من الناحية القانونية وليس من الناحية السياسية، وأنا أعتقد أكثر جهة معنية على المحافظة على القانون وتطبيق القانون هو مجلس النواب. الدستور واضح، سبق وأن قلنا أن الدستور واضح، قال أن الهيئات المستقلة مرتبطة من الناحية الإدارية ومن الناحية القانونية بمجلس النواب، والحكومة وبدون أي تخويل وبدون أي سند قانوني قامت بتشكيل لجنة عليا للإشراف على هذه المزايدة، على الرغم من أن المزايدة من حيث الفائدة هي جيدة، لكن يبقى هنالك نقص قانوني واضح.
واستعرض المجلس عددا من مشاريع تعديل القوانين، فيما لم يعرض أي من مشاريع القوانين الاستراتيجية مثل قانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة المنتظر عرضها على المجلس. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، بعد انسحاب القوات البريطانية من مجمع القصور الرئاسي الواقع بمحاذاة كورنيش شط العرب في البصرة وتسليمه إلى قوات الجيش العراقي، عبر العديد من مواطني المحافظة عن فرحتهم وتفاؤلهم بقدرة قوات الأمن العراقية على ملء الفراغ الأمني الذي من المحتمل أن يحدث على خلفية انسحاب تلك القوات. مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة ربيع البصري معه المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع.
أعرب عدد من المواطنين في البصرة عن ترحيبهم وتفاؤلهم بانسحاب القوات البريطانية من آخر موقع كانت تشغله في المدينة، متطلعين في ذات السياق إلى أن تكون قوات الأمن العراقية على قدر المسؤولية في التصدي لمهامها وواجباتها في الحد من الخروقات الأمنية التي ما برحت تتفاقم بحسب تقارير الشرطة المحلية.
القوات البريطانية لغاية 3 سنوات الأخيرة لم تحقق شيء من الأمن والاستقرار داخل المحافظة، وبالتالي فإن مستقبل المدينة يتجه نحو الاستقرار والأمن.
المواطنين في مدينة البصرة متفائلون جدا بخروج القوات البريطانية واستقرار الأوضاع، وإن شاء الله سوف تتحسن الأمور في مدينة البصرة.
بلا شك خروج القوات البريطانية من محافظة البصرة بعد أن كانت هذه القوات لا تؤثر بشكل فاعل في المحافظة، القوات العراقية من خلال تواجدها في المناطق المختلفة راح تأخذ دور كبير من خلال عمليات التدريب والاستطلاع ووصول الآليات الجديدة، حتى يكون البلد في استعداد كامل لمواجهة كافة الحالات المختلفة والأعمال لا مسؤولة.
بينما قال مواطنون آخرون في أحاديث لإذاعة العراق الحر أنهم واثقون من قدرة قوات الأمن العراقية على ملء الفراغ الأمني الذي من المحتمل أن يحدث على خلفية انسحاب القوات البريطانية إلى أطراف المدينة، وأكدوا في هذا الإطار على ضرورة أن تسعى الحكومة العراقية في سبيل المسارعة باستكمال بناء قوات الأمن من حيث التسليح وتطوير قدراتها القتالية.
حماية حسن الوضع الأمني، نحتاج أنه تكون المبادرة الأمنية بيد القوات العراقية. القوات البريطانية صح شكلت قوة الأمن بالتحديد بالبصرة، لكن خروجها لا يعني أنه راح يكون فراغ أمني، وإنما راح تشغل القوات العراقية.
بالنسبه لخروج القوات البريطانيه صراحه انه يعني راح يشكل فراغ بسيط ولو يعني بالنسبه لقوات الجيش والشرطه وصلت الى درجه الكفاءه العاليه في التغطيه وفي المناوره وكذلك في الموقف الامني بالنسبه للمحافظه، وعليه هي راح تشغل هذا الفراغ اللي راح تتركه القوات البريطانيه، وبالتالي احنا لازم اهل البلد هم اللي يستلمون زمام الامور بالنهايه، وعليه يعني خروج القوات البريطانيه هو هذا الوقت المناسب لاستلام أهل البصرة لزمام الأمور، وبالتالي الموقف الأمني راح يكون جيد جدا إن شاء الله.
ويذكر أن القوات البريطانية قد انسحبت مؤخرا من مجمع القصور الرئاسية الواقع في منطقة البراضعية وسلمته إلى قوات الجيش العراقي، وعلى الرغم من هذا الانسحاب إلا أن القوات البريطانية ما زالت تحتفظ بالملف الأمني الذي من المؤمل أن تسلمه إلى الحكومة المحلية نهاية هذا العام. ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
سيداتي وسادتي، استأثر الملف العراقي بجانب كبير من مناقشات الجلسة الأخيرة لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي بدأ في القاهرة يوم الاثنين. وفي هذا الإطار اعتبر الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن القرار الذي تبنته قمة الرياض بشأن العراق يشكل قاعدة لإعادة اللحمة بين العراقيين وتحقيق المصالحة الوطنية. أحمد رجب، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من العاصمة المصرية.
يواصل وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم 28 بعد 100 برئاسة الجزائر في مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة. ويشارك العراق بوفد رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية العراقي هشير زيباري. وتوافق وزراء الخارجية العرب في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية على أن الأوضاع على الساحتين الفلسطينية والعراقية والمؤتمر الدولي للسلام من أهم التحديات والتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة العربية. وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن العناصر الرئيسية لقرارات قمة الرياض بشأن العراق تمهد السبيل نحو إجراء مصالحة وطنية. وقال موسى:
بنفس الاهتمام أصحاب المعالي انتقلوا إلى العراق أو إلى المسألة العراقية ليؤكد أن العناصر الرئيسية التي نص عليها قرار قمة الرياض والتي زاوجت بين الحل السياسي والمعالجة الأمنية أصبحت تشكل المنطلق السليم لإعادة الثقة بين العراقيين وتمهد السبيل نحو إجراء مصالحة وطنية حقيقية هي السبيل الناجع لإنقاذ العراق وللمحافظة على وحدته وعلى هويته التي لا يجب أن تكون مثار التباس أو تجاذب، والاستكمال السيادة بخروج القوات الأجنبية وبناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة ومشاركة جميع العراقيين في تقرير مستقبلهم بعيدا عن النزعة الطائفية المدمرة، وبدون ذلك لن يكون هناك عراق جديد مستقر أو مزدهر.
ورفض موسى القول بأن انسحاب القوات الأجنبية يخلق فراغا في العراق، وطلب في هذا الإطار بتعاون عربي إقليمي وحوار عربي إيراني.
وفي هذا الشأن أود أن أتعرض لما تنقلته الأنباء بشأن ما يسمى بنظرية الفراغ. بنظرية الفراغ الذي يمكن أن يترتب على انسحاب القوات الأجنبية من العراق، ليتمنى ألا نستخدم مثل هذه التعبيرات ذات الإشارة التاريخية غير المريحة، ولأقول إن وجود القوات الأجنبية لم يملأ فراغا سوف يظهر مرة أخرى حال انسحابها، ولكنها أي القوات الأجنبية والسياسة التي اتبعت منذ غزو العراق خلقت مشاكل يتعين أن نعالجها في وجودها وبعد مغادرتها، وهو ما نحاوله ويحاوله العراقيون حاليا. وعلى رأس تلك المشاكل الخطيرة يأتي التجاذب والتناحر الطائفي والمذهبي الذي أصبح للأسف سمة للوضع السياسي في العراق. هذا الوضع يتطلب تعاونا عربيا وإقليميا وحوارا عربيا إيرانيا بصفة خاصة، باعتبار العراق دولة عربية من جهة، وباعتبار إيران جارا مهما للعراق من جهة أخرى، بل باعتبار أن جيران العراق جميعا عربا وغير عرب هم في نهاية الأمر إخوة لا تتعارض بالضرورة مصالحهم، بل يجب العمل على ضمان مصالح الجميع وعلى رأسها مصالح العراق وشعبه. وحين أشير إلى تعبير المصالح فإنما أقصد بها في المقام الأول ذو الفتنة بين أبناء الدين الواحد وتحقيق الوفاق العراقي والاستقرار الإقليمي والأمني للجميع.
هذا ويناقش وزراء الخارجية العرب إضافة إلى الملفات السياسية الخاصة بالعراق أوضاع النازحين العراقيين في سوريا والأردن وعدد آخر من الدول العربية في جلساتهم المغلقة التي من المتوقع أن تنتهي مساء الأربعاء. وكانت سوريا قد طالبت بدعم عربي للدول المضيفة للنازحين العراقيين عبر صندوق يخصص لهذا الغرض، غير أن تباينات بوجهات النظر العربية تسيطر على المباحثات المتعلقة بالاقتراح السوري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، فإذاعة العراق الحر تنقلكم إلى أجواء المقام العراقي الأصيل. أحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمرافقة محمد قادر مراسل الإذاعة في بغداد في عرض للصحافة العراقية.
العراق أولا خارطة طريق جديدة للتعامل الداخلي والخارجي.
هكذا قال العنوان الرئيس لصحيفة المدى في إشارة منها إلى ما أعلنه مستشار الأمن الوطني موفق الربيعي الثلاثاء من إطلاق استراتيجية الأمن القومي العراقي للسنوات ما بين 2007 و2010. وتوضح الصحيفة بأن الاستراتيجية تشمل علاقات طويلة الأمد مع واشنطن وإصلاحات اقتصادية وتطوير العلاقات مع دول الجوار بحسب تعبيرها. هذا ونقرأ في المدى أيضا: مصادر طبية في مستشفى الفلوجة العام أفادت بأن المستشفى لم يتسلم أي جثة مجهولة خلال شهر آب الماضي. إجراءات أمنية خاصة في شهر رمضان وتدارس تقليص ساعات الحظر. وفي خبر آخر لها، عرضت الصحيفة ما صرح به مصدر مخول في محافظة النجف بأن الإدارة المدنية في النجف الأشرف قامت بنصب كاميرات مخفية أمام عدد من شوارع وأحياء المدينة لغرض رصد الظواهر والحالات السلبية وبعض الممارسات الخاطئة. هذا وتستمر الصحف بالحديث عن الاتهامات الموجهة إلى رئيس هيئة النزاهة العامة راضي حمزة الراضي بالهرب من العراق على خلفية سفره إلى الولايات المتحدة. ومع تضارب الأنباء بهذا الخصوص، نقلت الصحيفة عن الراضي قوله بأن قضايا الفساد التي وجهت له أجاب عليها بشكل كامل، إلا أن هذه حجة من أجل الخلاص منه بحسب تعبيره. من جهة أخرى، وعن زيارة الرئيس الأمريكي للعراق، نشرت المشرق ردود فعل بعض الشخصيات السياسية، فقالت في عناوينها: المشهدان، بوش زار الأنبار ليطلع على ما أنجزه أبو ريشة وعجزت عن تحقيقه القوات الأمريكية. أما الدباغ فقال: زيارة بوش الأخيرة للعراق تعني أن لا بديل للحكومة الحالية. ونكمل مع المشرق: المحكمة الجنائية تصادق على إعدام الكيمياوي وسلطان وحسين رشيد. تأجيل العام الدراسي الجديد في السليمانية بسبب الكوليرا. وإيران تنفي توجيه ضربات إلى الانفصاليين في كردستان العراق. وإلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي لنقرأ فيها أن وزارة النفط حثت أعضاء مجلس النواب على الإسراع في إقرار قانون النفط والغاز ليتسنى لها المباشرة في دعوة الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع، فيما أعدت خطة لاستثمار عدد من الحقول النفطية في المنطقتين الوسطى والجنوبية بعد إقرار هذا القانون. وفي السياق ذاته، لكن في صفحة آراء، يرى صادق كاظم بأن قانون النفط والغاز فرصة للإمساك بحلم الثراء والرفاهية، فثبت ذلك عنوانا لمقالته التي جاء فيها: تشريع قانون النفط والغاز الجديد الذي تتواصل حوله النقاشات والدراسات يأتي كخطوة على الطريق الصحيح، خاصة وأنه ولأول مرة في تاريخ العراق الحديث وابتداء من العام 1921 يتم طرح قضية تقاسم الثروات والعائدات النفطية وتوزيعها بشكل عادل ومتساو بين الجميع، إذ أنه ولأول مرة، يقول الكاتب، يكاد المواطن العراقي يحقق حلمه بالإمساك ولو بجزء بسيط من حقوقه المادية الضائعة التي سلبتها وحرمتها منه أنظمة القمع التي ظلت تتعاطى مع الفرد العراقي بطريقة مهينة باعتباره أداة لتنفيذ أجنداتها الحربية العدوانية فقط. فهل سينجح العراقيون في اللحاق بالفرصة التي ضاعت يوم مجيء الحكام الطغاة إلى الحكم ويوم أشعل الطغاة فتيل الحروب في المنطقة؟ والكلام لصادق كاظم في جريدة الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
أحلى سلام من أسرة إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، عقد قاضي التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، أشار فيه إلى عملية تصويت 5 من القضاة من أصل 9 على قرار تصديق الأحكام ضد المدانين بقضية الأنفال. القاضي حداد أكد أيضا خلال المؤتمر على استقلالية المحكمة وعدم خضوعها إلى أي تدخل في قراراتها، مبينا في الوقت ذاته أن تنفيذ الحكم سيجري في بغداد خلال مدة أمدها 30 يوما من تاريخ التصديق. ليث أحمد والتفاصيل.
أوضح قاضي التمييز والناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا منير حداد أن قرار محكمة التمييز بتصديق الأحكام ضد المدانين بقضية الأنفال جاء بالأغلبية وليس بالإجماع، حيث صوت 5 قضاة من أصل 9 على هذا القرار. وأشار حداد خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء إلى استقلالية المحكمة وعدم خضوعها لأي تدخل في قراراتها. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر فيما إذا تعرضت المحكمة إلى أي ضغوطات سياسية لتخفيف الأحكام، أجاب قاضي التمييز منير حداد:
هناك جهات معينة طالبت مثلا بتخفيف الحكم عن فلان أو عن فلانة، يعني أمر إلى المحكمة، لا يوجد أمر، ما حد يقدر يستطيع أن يؤمر هذه المحكمة، وما حد يقدر يستطيع أن يضغط على هذه المحكمة بأي طريقة. المحكمة هي مستقلة، لا توجد ضغوط، لكن هناك رجاءات، هناك كثير من الشخصيات تدخلوا لمصلحة فلان من الناس أو فلان من المتهمين لأسباب معينة هم ذكروها، لكن المحكمة هو ما عدا غير حكم القانون. والله هذه أسرار، يعني احنا تعذرني يعني.
وأشار الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى عدم أخذ المحكمة بمطالبة الادعاء العام بتخفيف الأحكام الصادرة بحق كل من وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم ورئيس الاستخبارات في المنطقة الشمالية فرحان مطلق الجبوري. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول الأسباب التي دعت الادعاء العام إلى هذه المطالبة، أجاب القاضي منير حداد:
رأي الادعاء العام ليس ملزما للمحكمة، يعني انتم شفتوا في محكمة الجنايات طلب المدعي العام اعدام 5 والافراج عن السادس، بالنسبة ان احنا طلبوا التخفيف، رأي الادعاء العام غير ملزم للمحكمة. الاسباب اللي يقول لك بالنسبة الى سلطان هاشم قال انه رجل منفذ عسكري منفذ، لكن اذا طبقنا هذا بالنسبة ان كرأي اذا طبقنا هذا لازم تنطبق على حسين رشيد وعلى البقية يعني. وايضا بالنسبة لفرحان مطلق قالوا بان دوره دوره ما كان يستحق المؤبد فطالبوا بتخفيف الحكم، المحكمة طبعا صدقت الحكم.
وعن الآلية التي تم بها تصديق قرار التمييز اوضح الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا:
التصويت كان 4 أصوات صوتوا بالتصديق القرار، و4 أصوات طالبوا بتجديد القرار بالنسبة إلى صابر الدوري وفرحان مطلق إلى الإعدام. بقيت الصوت الأخير هو صوت رئيس المحكمة الحاسم، فكان إلى كفة تصديق القرار وصدق القرار.
كما أشار القاضي منير حداد إلى أن تنفيذ حكم الإعدام سيكون خلال مدة أمدها 30 يوما من تاريخ التصديق على الحكم، معبرا عن اعتقاده من أن التنفيذ سيكون في بغداد. من جهة أخرى أشار الناطق باسم المحكمة الجنائية العراقية العليا إلى وجود قضايا مهمة وهي في طور الإحالة، مثل أحداث 1991 كإعدام أكثر من 40 تاجرا عراقيا، وقضية الكرد الفيليين، وقضية الأهوار وإباتة البرزانيين، وقضية الأحزاب الدينية والعلمانية والتطهير العرقي. وعن أبرز الشخصيات التي ستمثل أمام المحكمة في هذه القضايا أوضح القاضي منير حداد:
هنا قضية مثلا الأهوار، كثير من المتهمين من النظام السابق مثل وزير الداخلية وكذا أو المسؤولين عن الإبادة وتجفيف الأهوار. بالنسبة إلى قضية الكرد الفيلين هناك سعدون شاقر هو وزير الداخلية المتهم الرئيس، وكان صدام حسين متهم الأول وطاهسي رمضان، هناك أحمد رشيد رئيس ديوان الرئاسة، أحمد رشيد كان مسؤول عن إبادة وتسفير الكرد الفيلين، هناك طارق عزيز مسؤول عن في قضية الكرد الفيلين، هناك كثير من المتهمين في قضايا علماء الدين أو الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية والتطهير العرقي مثلا، أو قضية إعدام إبادة البارزاني 8000 بارزاني قتلوا في كردستان. كثير من المسؤولين المحليين أيضا كانوا موجودين، وكثير منهم ألقي القبض عليهم. أحد الضباط الكبار كان موجود في منطقة الأهوار أيضا سوف يحاكم في قضية الأهوار.
الجدير بالذكر أن مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد أعلن الأربعاء أن مجلس شورى الدولة قرر عدم جواز تنفيذ أحكام الإعدام الصادر عن المحكمة الجنائية العراقية العليا قبل صدور مرسوم جمهوري بتلك الأحكام، ويأتي هذا التوضيح بعد مرور نحو 10 أشهر على تنفيذ حكم الإعدام بالمدانين في قضية الديجيل ومنهم رئيس النظام السابق صدام حسين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرا أن على العراقيين الراغبين في زيارة الأردن لأي سبب الحصول على تأشيرة دخول أولا، ولكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة الذي أعلن القرار لم يقدم تفاصيل تتعلق بآليات منح التأشيرة وشروط الحصول عليها. القرار أثار ردود أفعال متباينة بين العراقيين المقيمين في الأردن. مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فاقر رسول سرحان استطلعت آراءهم في هذا الشأن.
تباينت ردود أفعال العراقيين المقيمين في الأردن حول قرار الحكومة الأردنية بمنح التأشيرة للعراقيين الذين ينوون زيارة أو دخول الأردن، حيث أبدى البعض منهم ارتياحه من الموضوع، في حين أبدى آخرون توجسهم من أن يشمل هذا القرار فئة معينة من العراقيين أمثال أصحاب الاستثمارات والكفاءات وغيرهما، ويحرم الآخرين. إذاعة العراق الحر التقت عددا من العراقيين المقيمين في الأردن حيث تحدثوا عن هذا الموضوع.
طبعا موضوع الفيزا أو الاتفاقية اللي تمت بين العراق والأردن برأيي اتفاق ضروري في هذا الوقت للكثير من العراقيين، لكن نفس الوقت نقدر نعتبره هو سيف ذو حدين هذا الاتفاق. لكن يعني شلون سيف ذو حدين؟ إنه بعض الأشخاص ممكن حالات استثنائية، مريض أو لسبب معين يضطر أنه يغادر العراق حتى يصل إلى عمان، الفيزا مثلا مو بالضرورة تطلع له، يعني إذا يقدم على الفيزا مو بالضرورة راح تطلع هاي التأشيرة، فهو قرار أوكي يعني مناسب لبعض الأشخاص وغير مناسب في بعض الحالات، لأن إحنا مثل ما نعرف الفيزا أو التأشيرة خلينا نقول لناس مثلا مسترخية مرتاحين، مثلا أنا يعني من أبدأ حصل فيزا مثلا رايح البلد أوروبي أو بعيد جدا لغرض الدراسة لغرض السياحة مسترخية، يعني إذا جت الفيزا أو ما جت أنا يعني ما راح أتعب لا نفسيا ولا أضطر أنه أسوي غير أشياء. لكن مثلا الحصول على الفيزا مثلا أنا هارب من العراق أو طالع من العراق لوضع صحي أو لوضع أمني وبعدين ما أحصل على الفيزا، هذا راح يسبب لي هواية يجوز مشاكل.
حقيقة المواطن العراقي ما راح يتنور بشكل جاد وفاعل وصريح من هذا القرار إلا بعد أن باقي الشروحات اللي موجودة بالقرار تفاصيلها تطلع، كأن يعني نعرف شون الآلية الدخول والخروج. في ذاك الوقت واحد ممكن أن يحكم على أنه هذا القرار يفيد العراقيين أو ما يفيدهم، وكذلك بالنسبة للمقيمين هنا يعني ما راح نعرف أنه إذا غادر مرة ثانية لازم يدخل الفيزا، هاي قرارات هاي مسائل كلها راح نعرفها من خلال التفاصيل اللي راح تطلع. هو بشكل عام القرار مواضح لما يتوضح راح نعرف انه هذا راح يكون سلبي او ايجابي بالنسبة للمواطن العراقي اللي يريد يزور الاردن.
طبعا هذا القرار كله ضروري بالنسبة للعراقيين، لان مثل ما نعرف انه بعض الناس يقطعون تذاكر ويجون هنا يتحملون تكاليف التذكرة اللي هي غالية، توي كان من الشروط انه لازم توي حتى شنو يضمن رجعته، فاعتقد انه لما يحصل الفيزا راح يضمن دخوله ويدري بيه راح يدخل هو، فما يكون يعني خسائر، واذا ما دخل خلاص ما يقطع تذكره، فاعتقد هو القرار.
والله بالنسبه احنا كمواطنين عراقيين مقيمين بعمان بالنسبه للواحد اللي يدز على اهله او شيء اكيد بالفيزا تكون احسن، يعني احسن ما يجي بمطار يصرف مصاريف وتذكره وما اعرف شنو ويرجعوه، اكيد تكون فيزا احسن. بس انا ما اعرف الفيزا شنو شروطها، لا تروح تكون بشروط يعني شروط قوية، يعني المواطنين عادي ما يقدرون يجون، مثلا إذا تكون بس رجال الأعمال أو بس الخبرات مثلا العالم بقية شو حد يجي. نتمنى أن تكون فيزا أوكي والحكومة العراقية تتدخل، بس يسوينا شروط يعني ما نقول بسيطة جدا يعني أي أهل يقدم ينطو، بس على الأقل يعني واحد نقدر نقول 25% أو 50% يضمن دخوله أو يضمن استلام الفيزا مالته، يعني مو تكون شروط تعجيزية. وأنا يعني أنا مثلا واحد من الناس عندي عائلتي هنا، أنا هنا بغداد بعمان عفوا وعائلتي بغداد، أتمنى يعني هسه حصلهم على أي فيزا على مود يجوني أو يعني هسه أوكي فيزا أنا أقدر مثلا منها أقدم على الفيزا، بس كون تطلع الفيزا خلي تكون فيزا اوكي بس تكوني يعني حصل على الفيزا، مو تكون شروط تعجيزيه، يعني اهم شيء تكونوا بسطون الشروط مع الفيزا.
وكان مستشار الامن القومي موفق الربيعي قد بحث مع كبار المسؤولين الاردنيين خلال زيارته للاردن منتصف الشهر الماضي موضوع العراقيين الموجودين في الاردن ووضع اليه لدخولهم وخروجهم، بالاضافه الى تسهيل وتنظيم عمليه الدخول بالنسبه للعراقيين الراغبين لزياره المملكه. هذا وقد أعلنت الحكومة الأردنية خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة في الثالث من الشهر الجاري قرار العمل بمبدأ تأشيرة للعراقيين الراغبين في الدخول إلى الأردن، غير أنه لم يتطرق إلى آلية تطبيق ونفاذ القرار. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى هذه الدقائق مع الفنان العراقي قحطان العطار.
تمنى مودتنا شفاقة ونتمنى مودتنا شفاقة ونتمنى ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمنى ونحب توصل الحينة ونتمن محسوبين نبضك تجد نابيك
بي. إذاعة العراق الحر تقدم أجيال.
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم، نستضيف فيها الملحن الفنان طالب القراغلي للحديث عن 4 عقود من مشواره الفني مع الغناء العراقي. سيداتي وسادتي، منذ دخوله الإذاعة والتلفزيون شكل الفنان طالب القراغلي علامة متميزة في اللحن العراقي، واستطاع أن يجسد الشجن العراقي من خلال ألحانه التي قدمها بأصوات المطربين والمطربات ضمن قوالب موسيقية جديدة. تعاون القراغلي مع شعراء أثبتوا كفاءة ومقدرة كبيرتين في كتابة القصيدة الشعبية والقصيدة الغنائية، فبدأ مع الشاعر زامل سعيد فتاح بأغنية يوخوخ يا زردالي، واستمر الفنان طالب القراغلي في تألقه وقدم للأغنية العراقية أجمل الألحان، ومنها أغنية شذاب التي أداها ياس خضر والمطربة مائدة نسهت والملحن جعفر الخفاف، ثم لحن رائعته التي فتحت له أبواب الشهرة ليل البنفسج من شعر مظفر النواب وغناها ياس خضر، كما غنى له سعدون جابر أغنية حسبالي، وغنى له المطرب حسين نعمة فرد عود وأغنية يا قمر، وغنى له أيضا فاضل عواد اتنا اتنا، وغيرها من الأغاني المعروفة لدى العراقيين بمختلف أجيالهم. ماذا يقول الفنان القراغلي عن الأجيال الجديدة من المطربين في اللقاء الذي أجراه مراسلنا شمال رمضان؟ ويتحدث أيضا في هذا اللقاء القراغلي عن أسباب تراجع الغناء العراقي. لنسمع أولا رأيه بإذاعة العراق الحر والتي قال عن كادرها إعزاز أنت عزاز.
أحيي إذاعة العراق الحر وأهديها تحياتي وتمنياتي، وأحيي الجمهور العزيز من خلال هذه الإذاعة العريقة والمناضلة، وأقول لهم إعزاز والله إعزاز، إعزاز أنت إعزاز، إعزاز كل الجمهور وإذاعة العراق الحر، وإعزاز الشعب العراقي العظيم، وإعزاز عزيزة أمنياتنا وتمنياتنا بالسلام والتئام الجروح للعراقيين وللعراق، وإن شاء الله نلتقي كنا في بغداد وفي العراق الحبيب، والعراق معافى والشعب العراقي موحد بكل ألوانه وبكل أطيافه إن شاء الله.
الجمهور يحب يعرف، مستمع الإذاعة يحب يعرف وين الفنان موجود الآن.
من خلال تجربة هاي الحياة اللي مرينا بها، الفنان يعني لا ينمو إلا في بلده، والفنان باعتقادي الإبداع، إبداع الفنان في غير بلده يعني ليس إبداعا كاملا، وإنما هو يعني وسيلة لإدامة الحياة وإدامة. أنا الآن في الأردن، أعيش في الأردن وأتنقل حسب الأعمال اللي تجيني بين سوريا وبين الأردن وبين مرات دبي ويعني الإمارات إذا كان هنالك عمل فني. أما الأعمال الفنية فهي ليست بالكثرة، وإنما هي أعمال شحيحة تأتي يعني بشكل متباعد، واللي عملته لحد الآن ما عملت خارج العراق إلا حوالي يعني عملين، واحد للبغدادية وواحد للعراقية أو بريتين، وعملت انشودة عن الجواهري الشاعر الكبير. لدي الآن أغاني، اتجاه لتلحين بعض الأغاني الجديدة، ولكن الهمة في إنتاجها همة بطيئة أو متباطئة، لأن هي ليس وراها دفع مثلا وليس وراها التزام بوقت، وإنما على المزاج. على عندي مجموعة نصوص لبعض الشعراء، مثلا عندي الآن نصوص لرياض النعماني. رياض النعماني يعني تجمعني بعلاقة قديمة.
هذه القلة، يعني هذا القلة في التواصل مع الفن، تعتقدها أنه بسبب الظروف اللي يمر بها البلد ووجودك خارج البلد؟
الظروف اللي يمر بها البلد وأيضا وجودي خارج البلد، وأيضا الآن تشجع القشور من الفن ومن الأدب ومن الإبداع بشكل عام، يعني كما يعني نشاهد الآن، يعني الفنان المبدع لا يشجع، ولا أدعي الإبداع أنا، ولكن أنا أعمالي هي تنم عني وتتكلم عني. يعني
ما هي صعوبات هذا التواصل مع الفن في بالنسبة للفنان العراقي في الخارج؟ هل هي بسبب يعني الإعلام يعني إلى حد ما؟
بالضبط، الإعلام وسببها الفضائيات اللي تدور على ما خف حمله وما غلا يعني ثمنه من الأغاني التافهة اللي يعني يتلقفوها بسرعة. أما أعمال فنية تهم العراق، هم إذا كانت فضائيات عراقية فالمفروض ينتمون إلى بلدهم، وعلى الأقل يساعدون البلد في الخروج من جراحة الآن اللي هو غارق فيها، يساعدوه بأن يعني ينمون الفن، يعني يوجهون الفن باتجاه وحدة العراق باتجاه وهذا ما يعني ما يحصل الآن. الأغنية لو عندي أعمل أغنية لمطرب درجة عاشرة وأجيب لي 20 بنت يرقصون، يعني أعتقد أن أغنيتي يعني تعيد شهرتي من جديد. يعني كطالب القرهولي قدم أغنية راقصة فيها 20 راقصة وراح تعرض يوميا. أما الأغاني اللي أشوفها أنا وأنا يعني مليء بالغضب من هاي الزواجية حتى بالوطن، يدعون الوطنية هم يعني ما يمارسون شيء الوطن. يعني مع ذلك احنا كل ما نريد يعني ننحرف الى هذا الاتجاه الخاطئ ما نقدر، نقول احنا هذا العمر كله خلصناه صح، ما جبنا الا الاغاني اللي تظل في ذاكرة الشعب وذاكرة الناس، نبقى الى ان الله ياخذ امانته واحنا نشتغل به الاتجاه. العيشة تدبر، يعني يوم خبز ومي ويوم لا.
استاذ طالب، هل مثل هذه الحالة الصعبة اللي تمرون بها يعني انتو كفنانين عراقيين الرواد، يعني انتو جيل الرواد، هل مرت ظروف مشابهة إلى هذه الظروف يعني أدت إلى انحسار عملكم أو أدائكم أو تراجعكم؟
الفنان صح، هو الفنان يعني إبداعه لا يتأتى من المال أو من البذخ أو من أشياء أخرى، ولكن الفنان إذا أنت تخليه في بوتقة من الدوخة من الدوخان، يعني يخلص أيامه يبحث عن لقمة العيش ويبحث عن الإيجار حتى شلون يسدده. ما أظن يعني تعطي مجال أن يبدع، تعطي مجال أن يعمل من أجل شيء مفيد مثلا الناس. إضافة إلى أن الفنان اللي يجد نفسه في هذه الدوامة يعني يلعن مو أبو الفن والجابة للفن.
هل تعتقدون أنه كل الأدوات الأغنية العراقية، يعني كل أجزاء الأغنية العراقية، الكلمة الموسيقى والصوت كلها يعني تراجعت في ظل الظروف الحالية؟ يعني ما بقى شاعر يكتب بذاك الحس القبل، ما بقت موسيقى
قلة. أنا أقول لك ما أريد أظلم الجميع، وإنما قلة من الشعراء اللي يكتب يعني عمل ملتزم مثلا، وقلة من المطربين اللي يؤدي عمل ملتزم، وقلة من الملحنين اللي يلحن عمل ملتزم. ولكن هذا العمل الملتزم يدوخ الفنان به بالأخير، لأن يحتاج إلى جهة إنتاجية، يعني جهة هي تنتج، هي تدفع فلوس لكل هاي الفصائل وتنتج العمل للناس تقدم. هاي الجهة المنتجة يعني قليلة جدا، نادرة الآن. يعني الجهات اللي تنتج يخلي أمام يعني نظرة الربح، وقلة من الناس اللي تفكر بالربح. وإحنا نقول ذول القلة الله يكثرهم إن شاء الله.
المشروع الحلم بالنسبة للفنان القدير طالب القرغولي، يعني تحلم تقدم مشروع معين فني، سواء يحيي أعمالك اللي قدمتها، سواء يوثقها، سواء مثلا يعطيها طابع جديد من الظهور والتعريف للجمهور؟
أنا يعني حقيقة عندي حلم يراودني من زمن، وإعادة بعض الأغاني القديمة اللي ظلمت. أنا عندي أغاني قديمة ظلمت، سواء يعني تنفيذا في الاستوديو، وسواء بعضها أداء، يعني المطرب اللي غناها لم يؤديها بالشكل الصح اللي أنا أريد. فعندي حلم بإعادة هذه الأغاني، ولكن الحلم يصطدم دائما بالإنتاج. كثير من الأغاني ظلمت عندي، يعني ظلمت بأصوات مطربين في وقتها، في بداية الحياة الفنية ما عندي كنترول على أعمالي ولكن ما أقدر أقول لك من هو المطرب اللي يعني ظلمها، وما أقول لك أيضا العمل البالك، وأنه كثيرة من الأغاني
ستؤديها حضرتك.
أنا أديها، أنا عندي إمكانية أدي من احسن من كثير من المطربين الموجودين على الساحه.
الانتشار اللي ده يحقق الغناء العراقي عن طريق يعني بعض الاسماء بالعالم العربي بالدول العربيه، هذه كيف هذه التجربه كيف تقيمها؟ هل تعتقد انه خدمه الغناء العراقي بصوره حقيقيه؟
طبعا طبعا، بس الان يوجد شرخ اخر في الغناء العراقي، وهو الان الغناء العراقي يقدمون ناس غير ملتزمين غير واعين لما يعني يغنون، شوهوا الاغنيه العراقيه باطلاق اغاني تافهه واغاني يعني تعتمد على الابتذال في اللقطه وفي الرقص وفي هذا شيء يعني يشوه الغناء العراقي. وانا اعزي هذا لعدم الاستقرار، استقرار البلد، ولذلك استقرار البلد معناها هنالك يعني مؤسسات خدميه او مؤسسات اعلاميه تكون مستقره، المؤسسات الاعلاميه المستقره هي تراقب هاي الحاله وتمنع حدوثها. اذا مؤسسات مستقره ما عندنا ولا بلد مستقر عندنا.
يعتبر يعني بعض الناس يعني هذه اراء انه تراجع في الاغنيه العراقيه هي جزء من تراجع كبير في الاغنيه العربيه بصوره عامه، يعني هذه حاله الاغنيه الخفيفه او الاغنيه الراقصه هي بكل الدول العربيه وفي كل الدول الموجوده.
صح انا وياك، ما الاغنيه التافهه هي ليس حاله عراقيه، هي حاله عربيه وحتى ممكن نقول حاله عالميه، وهذا ناتج للتحول الاقتصادي والتحول الاجتماعي والتحول الكثير من المفاهيم بالعالم. احنا لا يمنع ان نقول انه بعض الدول العربية حافظت على اوكي اكو غناء منحدر مثل باقي اتجاهات الحياة، ولكن في بعض الدول العربية الان يعتنون بالاغنية الصح الاصيلة، ونشاهد في بعض الان اشاهد في بعض الفضائيات دول عربية تعتمد الغناء الاصيل والغناء الجيد والغناء الملتزم والرزن فضائيتها، ونشاهد برامجها وأغانيها ومطربين يعني يتمتعون بالاحترام في هذه الفضائيات، على عكس بعض الدول العربية اللي فرطت كل الالتزامات فرطت.
الإعلام العراقي الموجود في الداخل والخارج ما إلى مثل هذه الاهتمامات تعتقدون؟
ما أشاهد من هذه الاهتمامات. يعني الإعلام إذا كان الإعلام حديث أشاهد أنه بعد حديث ما يعرف أساسا حتى يجوز يعني ما يعرف أصل الغناء العراقي. بعض الفضائيات الحديثة الآن ما يعرف أصل أكو فضائيات عراقية الآن تدري عليش عايشة فقط تبث أغاني مبتذلة وعايشة على الرسائل اللي تجي على هذه الأغاني، عايشة وتلم فلوس على هذا. لذلك ما همها لا الأغنية ولا العراق ولا السمعة ولا غيرها، همها أن شقد يجيب لها هذه الأغنية اللي بيها تطلع مشاهد تثير الشباب وتثير المراهقين.
هذا السؤال ممكن يكون بالنسبة للمستمع يعني شيء معلومة جديدة، أول عمل قدم الأستاذ طالب القرغولي يا سنة يا عمل كان يا أغنية كانت إذا ذكر الجمهور بها اللي ممكن يكون جيل من جيل جديد وما عنده شيء معلومة؟
كانت قدمت أول عمل ب68 وكان يعني كان مجموعة، بس كان أول واحد هو أغنية يا خوف يا زردالي، ومن ضمنتها يا خوف يا زردالي شذاب حيل صحن قليب بسحن اتنا هاي مجموعة أغاني قدمت في فترة متقاربة يعني تقريبا في غضون شهرين يعني قدمتها يعني بعد بغداد.
شو اللي يمنع مثلا أغنية ملتزمة قوية وبنفس مستوى الأغنية اللي قدمت في الستينات في السبعينات في الثمانينات؟
يعني تقدم بس قبل كانت ثوابت الإنتاج يعني ثابتة يعني ما غير متغيرة، يعني كان إنتاج يعني تنتجها الإذاعة وتصرف عليها وتدفع للشاعر والملحن والمطرب وكان فرقة موجودة. الآن هذه كلفة الإنتاج ما حد يتكفل بها إلا جهات إنتاجية، شركات، والشركات الإنتاجية تدور الأغنية اللي تنباع ما تدور الأغنية اللي يعني ناس تسمعها يعني في عمر معين. فالآن الإنتاج قلت لك يعني هذا عدم استقرار المؤسسات هو يمنع أنه الشاعر يبدأ بعمل يلحن ملحن ويقدمه مطرب، وهي ممكن تصير بس هاي تصير يعني فترات جائز متباعدة، جائز جهود مبعثرة ما ملمومة يعني، ولكن ممكن تصير يعني
تشوف من الجيل الجديد من الشعراء المغنين المطربين الموسيقين ممكن أن يقولون دول يعني عامل مؤثر في عادة مجل الأغنية العراقية
الجديد. الجيل الجديد منشغل، لأن الجيل الجديد الآن عنده هدف أن يغني له أغنية ويوصل يسمح له الأغنية يعتبرها جواز سفر يدخل بها لأي ملهى من الملاهي. في هذا الملهى هذا المطرب اللي كان عنده أو عنده إمكانيات يقتل إمكانياته بهذا الملهى الغناء الليلي المستمر المزمن. ولذلك هذا الفنان اللي يدخل للملهى بعد ما يشاهد الناس بالنهار هو نايم بالليل يغني بالملهى، فما لهذا لا تتوقع من عنده أن يتطور ويستمر ويقدم غناء منتزه.
في ختام جولتنا أماني الصحة والخير إلى جميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نبيل خوري ومراسل الإذاعة في أربيل شمال رمضان.
هذه إذاعة العراق الحر.